بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله أتدارس أيها الإخوة موضوعا جديدا من الموضوعات التي لا يستغني عنها من اصطفاه الله جل وعلا ووفقه لطريق طلب العلم وسلوكه، ألا وهو موضوع طالب العلم في منزله من خلال كتاب معالم في طريق طلب العلم. وتقدم معنا في الدروس الماضية العديد من الموضوعات التي كلنا بحاجة إليها، وهذا الموضوع من الموضوعات كما يقال الحساسة والتي قد وقع القصور فيها يعني كثيرا وللأسف. فأقول بالله التوفيق أيها الإخوة، إن من علامات محبة الله تبارك وتعالى لعبده ولمن يحمل يعني هذا اللقب الشريف طالب العلم، فإن هذا اللقب من الألقاب الشريفة العظيمة عند الله تبارك وتعالى وعند خلقه. أقول من علامات محبة الله لعبده أن يكون نافعا لعباده، باذلا نفسه وماله ووقته لنفعهم وإفادتهم وبث الخير والمعروف فيهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن. فأحب الناس إلى الله جل وعلا أكثرهم نفعا لعباده بأي وسيلة وأي طريقة من طرق النفع في دينهم أو دنياهم. وسيأتي معنا أيها الإخوة في ثنايا كلام الشيخ أمورا هامة نحتاجها في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، وعلى وجه الخصوص في منازلنا. وما من شك أن أولى الناس بطالب العلم وأحقهم به وأولاهم بجوده ونفعه هم أهل بيته، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. وسعي طالب العلم لنفع أهله وأقاربه وأرحامه دليل على صفة عظيمة تقوم في قلبه، ألا وهي رحمته بأهله وحرصه عليهم وحبه الخير لهم. لهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الجنة ثلاثة. والحديث في صحيح مسلم قال: أهل الجنة ثلاثة. الأول، طبعا ليس في الحديث الأول لكن على الترتيب هكذا، قال صلى الله عليه وسلم: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ذو سلطان يعني صاحب سلطان، سواء كان في بيته، سواء كان في حيه، سواء كان في مسجده، سواء كان في عمله، ذو سلطان صفته مقسط عادل. أيضا متصدق، أي أنه يبذل النفع والخير لمن تحته ولمن ولاه الله عز وجل عليهم. ذو سلطان مقسط متصدق موفق، والتوفيق لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. الصنف الثاني قال صلى الله عليه وسلم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وهذا هو الشاهد عندنا، رجل رحيم قامت في قلبها الرحمة، رقيق القلب لمن؟ لكل ذي قربى ولكل مسلم. قرابته أولى بالرحمة من غيرهم، لكن مع ذلك رحمته لابد أن تشمل المسلمين. والصنف الثالث قال عليه الصلاة والسلام: وعفيف متعفف ذو عيال. إذن في النصوص الشرعية أيها الإخوة ما يدعونا للعناية بهذا الأمر، وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في البيوت. مهم الطالب العلم في منزله والعناية بأهله وأقاربه تأتي انطلاقا من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا كلام الشيخ القراءة لشيء من تفسيرها، لكن أقول: روى الحاكم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: علموا أهليكم الخير. وقال الحسن: علموهم وأدبوهم. إذن هذا مطلب شرعي، الدعوة إلى الله في البيوت وإصلاح الأهل مطلب شرعي أمر الله جل وعلا في كتابه ونادى به عباده المؤمنين. وانتفاع أيها الإخوة أهل بيت طالب العلم منه وبعلمه وتوجيهه وإرشاده هو في الحقيقة من بركته، من بركة علمه، وهذا تقدم معنا في الدرس الماضي عندما تكلمنا على مسألة طالب العلم في مسجده وكيف يكون ذلك. إذن انتفاع قرابة طالب العلم بعلمه هو من بركته على أهله. هذا الموضوع طالب العلم في منزله هو في الحقيقة يعني بلا مبالغة موضوع طويل جدا وموضوع متشعب، ومن فضل الله عز وجل علي وعلى يعني إخواني أننا في درس شرح أعلام السنة المنشورة عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره. تطرق المؤلف الشيخ حافظ حكمي رحمه الله إلى منهج أهل السنة والجماعة في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شرحت يعني هناك الحديث وذكرت كثيرا من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصصت يعني دروسا بعنوان: كيف نحقق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا. وكان ذلك على دروس متتابعة ومتوالية، تحدثت يعني عن عدة أمور: عن الوسائل الشرعية لإصلاح البيوت والتي هي بإمكاننا أن نأتي بها وأن نقوم بها، تحدثت عن كيفية نشر العلم في البيوت وعن المجالات التي يمكن من خلالها نشر العلم الصحيح في البيوت، وما هي الاعتبارات التي ينبغي على طالب العلم أن يستصحبها معه في دعوته إلى الله تبارك وتعالى في بيته، وما هي الصفات التي ينبغي عليه أن يتحلى بها في نشره العلم في بيته، أو بعنوان آخر: ما هي أخلاق طالب العلم في بيته، لأن هذه معاناة في الحقيقة كبيرة جدا. ومن له حقيقة اتصال بالناس وتواصل معهم خصوصا من خلال الاستفتاءات، أقول للأسف يعرف أن كثيرا ممن وفقهم الله لطلب العلم يعني له أثر سلبي على أهله في تنفيرهم من التدين، في زرع البغض في قلوبهم لأهل الخير والصلاح. لماذا؟ لأنه في بيته يمثل الجانب الديني، فإذا كان هذه شريحة ونوعية موجودة في البيت هذا حالها، إذن الناس تقيس هذا على هذا، إذن بالتعبير العام كل المطاوع على هذا الحال، وهذا لا شك فيه إساءة كبيرة إلى نفسه وإلى من؟ وإلى بقية أهل الخير والصلاح وطلبة العلم وغيرهم. تحدث أيضا هناك عن الكتب المختارة للدراسة في البيوت وعن بعض المشكلات والمعارضات التي قد يواجهها طالب العلم في بيته وما هي الحلول والعلاج تجاه ذلك. هذه الأمور يعني تأخذ وقتا طويلا. بعد هذا ندخل في ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى هنا وأعلق ما تيسر أو ما يحتاج إلى تعليق من كلامه. نعم تفضل ياسر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: طالب العلم في منزله. طالب العلم كالغيث أينما حل نفع.
وهذا تشبيه عظيم، أن طالب العلم كالغيث الذي ينزله الله تعالى من السماء. ما شأن هذا الغيث؟ شأن هذا الغيث أينما نزل فإنه ينتفع به أهله. هكذا طالب العلم في نشره العلم وجلوسه للناس وتواصله معهم، أينما حل وأينما نزل وأينما جلس انتفع الناس به والتفوا حوله. نعم. نعم، هنا يعني ينبغي، يقول الشيخ، أن يكون نفع الإنسان واضحا جليا في منزله. لابد، إذا لم يكن لطالب العلم دورا بارزا في بيته فلن يكون له دورا بارزا في غيره أهله. لماذا؟ لأن الذي يهمل أهله لابد يهمل غيره، هذه في الحقيقة هي الغالب، وقد يحصل العكس، لكن من يهمل أقرب الناس إليه يهمل الأباعد، مع أن الأقارب هم الأولى بذلك. وأنذر عشيرتك الأقربين. سيذكر الشيخ إخواني هنا يعني المنهج في تعليم الأهل نقلا عن ابن الحاج رحمه الله تعالى في كتابه المدخل، وهو منهج سلس يسير سهل على من بذل نفسه وجاهدها في إعطاء أهله شيئا مما من الله عز وجل عليه. وتأملوا كلامه، قال: وينبغي
له أن يتفقد أهله بمسائل العلم فيما يحتاجون إليه.
لاحظوا هذا قيد مهم جدا، الأهل عامتهم من العوام، إذن يبذل إليهم من العلم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم من الضروريات التي لا بد أن يقيموا دينهم بها، سواء كان ذلك في جانب الاعتقاد والتوحيد والإيمان أو كان ذلك في باب العبادات، وخصوصا يعني الصلاة والطهارة، أو كان ذلك في باب الأخلاق والتعامل والتواصل ونحو ذلك. هذا قيد مهم. إذن ينبغي أن يراعي طالب في نشر العلم ما يحتاجه أهله إيش من العلم. طيب،
لأنه جاء من تعليم غيرهم طلبا لتوام إرشادهم، فخاصته ومن تحته نظره آكد، لأنهم رعيته ومن الخاصة به، كما سبق في الحديث: كلكم راع الحديث، فيعطيهم نصيبهم فيبادر بتعليمهم هكذا الأشياء في الدين أولا وأنفعها وأعظمها، فيعلمهم الإيمان والإسلام ويجدد عليهم علم ذلك وإن كانوا قد علموه، ويعلمهم الإحسان ويعلمهم الوضوء والاغتسال والتدمم والتيمم والصلاة وما في ذلك كله من الفرائض والسنن والفضائل وكل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم الأهم فالأهم.
نعم، هذا في الحقيقة الكلام يعد قاعدة في تعليم الأهل وتوجيه الأقارب والأرحام، كيف يتعامل وكيف ينشر العلم في أوساطهم. نبه الشيخ، قال: يكون على ما يحتاجون إليه، ويكون البدء بالأنفع والأعظم والأهم فالأهم، لأن الأمور التي يحتاج إليها كثر كثيرة، لكن لابد نبدأ بالأهم فالأهم والآكد فالأعظم. قال: فيعلمهم الإيمان والإسلام والإحسان، مراتب الدين الثلاثة، وما يتصل بذلك أيضا من أركان الإيمان الستة: بالله، ملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء والقدر، وما يلحق ذلك مما لا بد منه من أمور العبادات كما قال: كالوضوء والاغتسال والتيمم والصلاة ونحو ذلك. يعينكم على هذا يعني كتب عديدة لعلكم تستعينون بها. من هذه الكتب مثلا كتاب شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في تعليم الدين للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، شرح حديث جبريل في تعليم الدين، فيه بيان وشرح مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكتاب مطبوع. كذلك كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وهو من إعداد جمع من أهل العلم، فيه شرح لأصول الإيمان الستة: بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، بأسلوب سهل يسير. قد تحتاج إلى أن تقرأ، وقد تحتاج إلى أن تعد وتلقي، وقد تحتاج إلى أن تحفظ، فإذا جاء وقت المناسبة إيش جاء الطرح المناسب لما يناسب هذه الجلسة. في جانب العبادات كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، كتاب سهل ويسير روعي فيه الدليل، وهو من إعداد أيضا جمع من أهل العلم، ومطبوع في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة. كتاب صلاة المؤمن يقع في ثلاث مجلدات للشيخ سعيد بن وف القحطاني كذلك يفيد. كتاب المختصر في العبادات للشيخ خالد المشيقة أحد طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذا عجز الإنسان عن هذا لا أقل أن يأخذ عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، كتاب أحاديث في الأحكام، يأخذ الحديث ويمشي فيه على النقاط التالية: معنى الحديث إجمالا، ما في الحديث من أحكام وفوائد لا يتجاوز سطرا واحدا، والناس إذا ربطوا بالسنة وربطوا بالدليل وربطوا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يكون إقبالهم كبيرا، لكن الإنسان ينوع في هذا وهذا، والتوفيق بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. هنا نقطة حقيقة هامة، قال الشيخ: ويجدد عليهم علم ذلك وإن كانوا قد علموه. يعني بعض الناس يقول: يا أخي أنا أعطيتهم أشرطة، أنا تكلمت ياهم في الموضوع هذا، كم مرة بتكلم؟ نقول كما قال الشيخ: يجدد عليهم علم ذلك وإن كانوا قد علموه. فهذه فضروريات الدين والأمور التي لا يستغنى عنها في اليوم والليلة لا بد منها في الحقيقة، يعني من طرحها. قال: يجدد، جدد الطريقة. اليوم ألقيت درس، طيب مرة أخرى أقرأ فتاوى، طريقة جديدة عليهم. مرة ثالثة خلها نقاش بينك وبين بين الأهل، رجال أو نساء. مرة رابعة، وهكذا يكون في تجديد في الطرح، بحيث أنهم لا يملون من المسائل. فالمسائل إذا كانت لو كانت نفسها لكن مطروحة بطريقة أخرى تكون محل رغبة عند المستمع. نعم، والله أعلم.
فليحرص على تحريم الصغار قولا وفعلا، وليحرص على تطبيق السنة أمامهم ليرسخ ذلك في أذهانهم، ولعل هذا من أنفع أساليب التعليم لهم. فكم قد حفظ الصغار أقوالا وأفعالا يرونها متمثلة في آبائهم وأمهاتهم صباح مساء.
نعم، الذين في البيت أو في البيت عفوا، يعني فئات متعددة: الوالد في البيت، ربما الوالدة في البيت، الزوجة في البيت، الأخت، الأخ، الأولاد، فئات يعني متفاوتة. لابد حقيقة من إعطاء كل شخص حقه، يعني والوسيلة المناسبة له، والخطاب الذي يتوافق مع حاله أيضا حتى يقبل الحق. من ضمن هؤلاء يعني الصغار، الشيخ في هذا الفصل في الحقيقة ركز على فئة الصغار، حتى نقول الفصل هذا يستحق أن يسمى دعوة الصغار، كيف تكون؟ فركز الشيخ على قضية الصغار. المهم حتى لا نطيل، من سبل وترسيخ المسائل الشرعية في نفوس الصغار هو ماذا؟ هو القيام بشعائر الدين أمامهم، باختصار التعليم بالقدوة، التعليم بالقدوة، لأن هذا أدعى لثبات المعلومة والمسألة والعبادة المطلوبة في أذهانهم. نعم.
وليحذر كل الحذر من سوء الخلق وعدم إظهار المودة والتحبب، فإن ذلك من أعظم الانفراد عن ذاته وعلمه.
نعم، وهذا أمر مهم. إذا كان مطلوبا من طالب العلم أن يحذر من سوء الخلق في بيته، إذن يجب عليه أن يسعى لتحسين الخلق في بيته، لأن لحسن الخلق أثرا كبيرا بالغا نافعا في قبول الخير لدى الآخرين، وسيأتي إن شاء الله يعني نماذج من ذلك. تفضل. وهذه المسألة حسن الخلق بالذات لمعاناة كثير من الأهالي، للأسف اسمحوا لي، من الشباب المستقيمين من أهاليهم، ركزتنا عليها في شرح أعلام السنة وفصلتها، فارجعوا إليها. نعم.
روى يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حاتم قال: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه الذي بين جنبيه، يهم في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فيفرون عنه فرقا منه،
يعني خوفا منه. نعم، فرقا يعني خوفا.
وحتى أن دابته تحيط مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه ليراه فيمشو على الجدار، حتى أن قطه ليفر منه.
سبحان الله، هذا كله من آثار يعني سوء الخلق على الرجل، الزوجة والأولاد، وأجلكم الله حماره وقطه الذي في البيت وكلبه الذي يعني حوله، كلهم يفرون من سوء خلقه. إذا كان هذا الحال مع الحيوانات فكيف بالبشر؟ نسأل الله السلام والعافية. نعم.
فليحذر المسلم من سوء الخلق، والأكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يرضي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
نعم، لا شك من وسائل علاج سوء الخلق الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. وهناك رسالة نافعة مفيدة بعنوان الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة، الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة، للشيخ محمد إبراهيم الحمد، وهي مفيدة في بابها. نعم.
وأسوق لك شيئا من الأحاديث والآثار في حرص السلف على أهلهم وأولادهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. ثم ساق إسناده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل كانت عنده أمة فأدبها إلى آخره. فإذا كان الرجل يجر في تعليم أمته فكيف بتعليم أولاده وأهل بيته؟
نعم، ولاحظوا إخواني الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في جانب التعليم وجانب التأديب. قال: فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها. إذن الأمر يحتاج إلى أن يكون إنسان مبالغا في النصيحة، مبالغا في إيصال المعلومة، مبالغا في تحقيق الخير لهذا الشخص بالطرق الشرعية. يعني عندما نقول أحسن تأديبها، ما هي جوانب الحسن في التأديب؟ أحسن تعليمها، ما هي جوانب الحسن في التعليم؟ وهكذا. هذه أمور لابد يكتسبها الإنسان بالقراءة والاستشارة وأيضا الممارسة. نعم.
ومما يدخل في تعليم الصغار تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في موقف المهموم من الإمام، وذلك عندما وقف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم بفتن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجعله عن يمينه، والحديث مخرج في
الصحيحين. نعم، وهذا ظاهر في عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، وسأحيلكم في آخر الدرس إن شاء الله إلى بعض المصادر في هذا الباب. والشوكاني رحمه الله له رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث، حديث ابن عباس، ذكر فيه ما يقرب من 40 فائدة موجودة في المجموع الفتح الرباني في مؤلفات الإمام الشوكاني. نعم.
وعن مالك بن الحويرث، وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا فكونوا معلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
ليش؟ فليؤذن لكم أحدكم.
فليؤذن لكم أحدكم
وليؤمكم.
وليؤمكم أكبركم. أخرجه البخاري. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فكونوا فيهم معلمهم، ففيه الحث على تعليم
الأهل. نعم، وهذا توجيه ليس فقط لمالك وأصحابه، بل لكل مسلم، وعلى رأس هؤلاء المسلمين من وفقه الله للاستقامة ولطلب العلم. وإلا فما الفائدة أن الإنسان يتغرب عن أهله ثم لا يفيدهم؟ قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ثم إيش؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لماذا؟ لعلهم يحذرون. فهذه الغاية من الغربة، وهذه الغاية من التعلم والتفرغ لذلك. نعم.
وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة. ثم ساق إسناده وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر. وقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ما جاء في تعليم الرجال أولادهم ونساءهم والسادات عبيدهم وإمائهم
عبيدهم
وإمائهم. وساق آثارا منها أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لرجل: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علمته، وهو مسؤول عن برك وطاعته لك.
نعم، لاحظوا إخواني، ذكر الشيخ رحمه حفظه الله هذه التبويبات يدل على عناية العلماء بهذا الباب. ففي البخاري: باب تعليم الرجل أمته وأهله. عن البيهقي رحمه الله: باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة. عند الخطيب: ما جاء في تعليم الرجال أولادهم ونساءهم إلى آخره. هذا محل اهتمام كبير جدا عند الأوائل والمتقدمين، بخلاف ما يدعيه ويتفوه به بعض المعاصرين في الإذاعات والتلفزة وغيرها، من أن المتقدمين ليس عندهم عناية بباب التربية أو بباب الأخلاق والتوجيه. هذا الكلام غير صحيح، واقع المتقدمين يخالف هذا. البخاري رحمه الله له كتابان في الأدب، الأدب المفرد المستقل المطبوع، وفي كتابه الصحيح أيضا أودع كتاب الأدب. أبو داود أيضا في سننه كتاب الأدب. ابن حبان رحمه الله في صحيحه ألف حتى كتابا مستقلا سماه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، كله في الأخلاق والآداب، وفيه كثير من اللفتات في العناية بهذا الجانب. السلف يعتنون بالتقعيد، ليس عندهم تفريعات تشتت الأذهان، لا، يعطونك القاعدة ثم أنت انطلق منها. هذا هو المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه.
يعني في فيه يعني شو يعني؟ يعني زين طيب في فمه. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: كخ
نعم.
ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟
نعم، كخ طبعا هذه كلمة لا زالت تستعمل عندنا، يراد منها ماذا؟ أن يلفظ الطفل ما في فمه. نعم. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث للحافظ بن حجر تعليق عظيم واستنباط دقيق منه. ما هو؟ تفضل يا سيدي.
ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث جواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم من تناول المحرمات، وإن كانوا غير مكلفين يتدربوا
بذلك. نعم. لاحظوا سبحان الله، يعني كم فائدة، جواز إدخال المساجد الأطفال وتأديبهم بما ينفعهم. طبعا هذا فيه تفصيل إدخال المساجد للأطفال الأطفال المساجد، أيضا منع الأطفال مما يضرهم من تناول المحرمات، وهذا عام وإن كانوا غير مكلفين. لماذا؟ ليتدربوا على ذلك. السنة فيها الكثير من هذا الجانب. الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود جعل في آخر الكتاب، وهذا لابد من الضروري الوقوف عليه، فصولا عديدة في هذا الأمر، أن الطفل يعلم يعني جانب المحرمات، يبين أن هذا حرام وهذا حلال، هذا جائز وهذا غير جائز، وهكذا فصل في هذا وبين طريقة التعامل مع الطفل في تعليمه المحرمات والواجبات. نعم.
وبسنة الإمام ابن ماجه بعد أن ساق حديثا طويلا في أخبار الدجال، قال الإمام ابن ماجه: سمعت أبا الحسن ونافذي يقول: سمعت عبد الرحمن بن حارب يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث
ينبغي أن يدفع هذا الحديث
إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في المكتاب.
المؤدب الذي يقوم على تأديب الأولاد وتعليمهم وتوجيههم. قال: ينبغي أن يدفع هذا الحديث للمؤدب. لماذا؟ حتى يعلمه الصبيان في الكتاب فيتعلم ما فيه من فوائد وأحكام وقواعد في التربية. نعم.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: لقنني أبي أحمد بن حنبل القرآن كله باختيار. وقال أبو بكر
المروزي
دخلت على أبي عبد الله ورأيت امرأة تمشط صبية له
صبية بنت يعني صغيرة،
فقلت للماشطة: بعد وصلت رأسها بقرام؟ فقالت: لم تتركني الصبية. قالت: إن أبي نهاني. وقالت: يغضب.
سبحان الله، يعني حقيقة هذا أثر مؤثر جدا. بنت الإمام أحمد، يعني يدخل عليها، يدخل يعني رجل أبو بكر المروزي على ماشطتها فيقول لها: وصلت رأسها بقرامل. فسر عندكم بالهامش معنى القرامل. فقالت: لم تتركني الصبية، يعني البنت الصغيرة ما خلت يسوي هذا. إيش جواب البنت الصبية الصغيرة؟ إن أبي نهاني وقالت يغضب. إن أبي نهاني عن الوصلة، واضح؟ فلو علم الآن بنات هذا الزمان، هل رأيتم هذه نسميها العمارات هاي اللي على الروس الآن؟ أسأل الله السلام والعافية. نعم، لا شك أن إهمال البنات من الصغر له أثر كبير في تربيتهم وفي أخلاقهن في الكبر. نعم.
فانظر رعاك الله كيف أثر تعليم الأب في هذه الصغيرة، ولا غرابة في تأثرها بتعليم أبيها لها، فأبوها هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال النووي: وقال بعض الحكماء: بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال.
نعم، وهذا جانب مهم جدا من جوانب التربية، المبادرة إلى تعليم الأطفال وتأديبهم قبل أن تكثر الأشغال على المرء، قبل أن يتفرق باله ويتشتت. والتركيز أخواني في التربية على الأوائل مهم جدا، على الأوائل يعني على البكر وفمن بعده، لأن الأول يؤثر على من بعده في الخلق، في الكلام، في التعامل إلى آخره. فإذا لابد من يعني إحسان الغرس من بدايته، فإذا أحسن الغرس نفع إن شاء الله عز وجل ما بعده. نعم.
وقال بعض الشعراء: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب، قد ينفع الأدب الأحداث.
قومته اليوم، مش بالك أنت اليوم.
ولا يلين إذا قومته الخشب، قد ينفع الأدب الأحداث في صغره، وليس ينفع عند شيبة الأدب. وقال آخر:
ينشأ الصغير هكذا بالتسهيل، ينشأ الصغير على ما كان والده، إن الأصول عليها ينبت الشجر. وكان أبو هريرة
رضي الله تعالى عنه وعده وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، ويصلي هذا ثم يوقظ هذا.
نعم.
قال ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال شيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله بالفضل العظيم.
جريان الحلف بالله واليمين على الطفل يعني يعرفكم هذا الأثر أنه موجود إيش من قديم، يعني الأطفال من قديمهم إيش الحلف على ألسنتهم، والله العظيم والله العظيم، صح ولا لا؟ سبحان الله، السلف يقول هنا النخعي: كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، بمعنى أنهم لم يكونوا يتركونهم في القيام بهذا العمل وهو الإكثار من الحلف. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عظيم، وإذا كان عظيما فلا بد أن يوضع اسمه على أمر يستحق أن يحلف عليه. فهذا من وسائل وغرس تعظيم الله عز وجل في قلوب الأطفال، أن لا يتركوا يعني يحلفوا، وخصوصا إذا كانوا يعني يحلفون بغير الله تبارك وتعالى، وهذا يكثر يعني من الأولاد، يعني أمور يأخذونها من المدارس ومن أحيانا الأقارب وغيرهم، وهذا بخلاف ما لو نشئ الطفل على تعظيم الله ثم على بيان وتعريفه أن الحلف بغير الله أيضا محرم. والأمر والله العظيم سهل ويعني يسير. وأعرف بعض الأخوة يعني في بعض المناطق يعني قاموا بالعناية بأطفال يعني المنطقة، يعني المرحلة الابتدائية، ركزوا على المرحلة الأولى وعلى الأولاد والبنات. من القصص الطريفة يعني يحكيها الأخ هذا، أن إحدى البنات في الصف الأول الابتدائي يعني 5 إلى 6 سنوات في السيارة مع والدها، فحلف والدها بغير الله، قال راس أمي أبوي. قالت البنت له: بابا أشرك، ما يجوز، الرسول يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. طبعا هذا الأخوان إزاهم الله خير إيش يعني لقنوها هذا، القصد أن الطفل إيش يتلقن ويحفظ هذه الأمور ويقبضها، وعلى ما نشأ على ما نشأ عليه يكون. هذا تقدم معنا أنه تفسير للآية. نعم تفضل.
وقال سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه. وبوب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بقوله: باب من قال ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث، ثم ساق بأسانيده إلى عبد الله بن داود أنه قال: ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث، وكان يقول: ليس الدين بالكلام، إنما الدين بالآثار. وقال الخطيب أيضا: من تألف ولده على سماع الحديث، ثم ساق إسناده إلى النضر بن الحارث قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: قال لي أبي: يا بني اطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا فحفظته فلك درهم، فطردت الحديث على هذا.
نعم، وهذا من وسائل التحبب إلى الصغار وترغيبهم وتعليمهم، بذل أمر مادي لهم بما يتناسب مع المرحلة العمرية. فهذا يقول له يعني والده: يا بني اطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم. قال: طلبت الحديث على هذا، على هذا التشجيع. أحد الأخوة يعني ليس في الإمارات قرأ مع ولده، ولده قرأ عليه رياض الصالحين 3 مرات على إيش؟ حلاوة. متى؟ في الذهاب إلى المسجد والعودة إلى والعودة من المسجد. يقول: كلما ذهبنا نقرأ حديث، في الذهاب حلاوة وفي العودة حلاوة. قال: ختمنا رياض الصالحين بالحلاوة 3 مرات. وهذا لا شك يعني توفيق من الله عز وجل في العناية بالولد. نعم تفضل.
ومر رجلا بالأعمش وهو يحدث، فقال له: تحدث هؤلاء الصبيان.
تحدث
هؤلاء الصبيان. فقال الأعمش: هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك.
لماذا قال هذا الأعمش؟ أي شباب نقدر استنبط. الأعمش يقول لهذا الرجل ردا عليه: هؤلاء يحفظون عليك دينك. يا محمد جيد بعد يا شباب ما في مستحى، ترى كلنا نتعلم من بعض. لأن السلف أيها الإخوة يعرفون أن نشوء الولد وثباته وتأثره من إيش؟ من البداية. فلذلك كانوا يعني يعتنون بهذا الجانب من أوله، فيغرسون فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتنون به غاية العناية، حتى إذا ما كبر حفظه الله وحفظ به، حفظه الله في نفسه وحفظ به الناس. كمل.
وبعد عبد العزيز بن مروان ابنه عمر بن عبد العزيز إلى المدينة يتأدب بها، وكتب إلى صالح ابن كيسان يتعاهده، وكان يلزمه الصلوات، فأبطأ يوما عن الصلاة فقال: ما حبسك؟ فقال: رجلتي تسكن شعري. فقال:
بلغ
من بلغت من تسكين شعرك
بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة، وكتب بذلك إلى والده، فبعث عبد العزيز رسولا إليه فما كلمه حتى حلق شعره. عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز، في فترة صبا عمر بن عبد العزيز وجهه إلى من؟ إلى صالح بن كيسان رحمه الله تعالى، وكان صالح يلزمه الصلاة في أوقاتها، فتأخر يوما، فسبب سأل عن سبب التأخر، ما حبسك؟ قال مرجلتي، لأن ولد أمير أصلا، ولد أمير مدلل، قال مرجلتي تسكن شعري. قال بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة، من عنايتك بشعرك أن تقدمه على الصلاة. قال فكتب، يعني صالح بن كيسان، إلى عبد العزيز بن مروان رحمه الله، قال فبعث عبد العزيز رسولا إليه، قال فما كلمه حتى حلق شعره تأديبا له على ذلك.
وكانوا يفرحون بسماع أبنائهم للعلم من العلماء والقرب منهم، فقد جاء في ترجمة عبد الله بن سليمان بن الأشعث أن أول شيء سمع منه هو محمد بن أسلم، وسر أبوه بذلك بجلالك.
قال وكانوا يفرحون بسماع أبنائهم للعلم من العلماء والقرب منهم، وهذا من وسائل حقيقة كسب الأطفال، إظهار الفرح والسرور في وجهه إذا تعلم أو إذا اكتسب مسألة، يشجع، لابد من إبراز إيش وإظهار الفرح بذلك، لأن هذا يجعل الطفل ماذا أو الولد يستمر في التعلم، يستمر في السؤال، بل يعني يأتيك ويتشجع ويطلب منك المزيد، ولهذا كان السلف يفرحون بهذا، والتوفيق بيد الله. نعم.
ومن الفرائض في هذا ما جاء في ترجمة عبد الله بن سليمان بن الأشعث أيضا.
عبد الله بن سليمان الأشعث هو ابن إيش؟ سليمان بن الأشعث صاحب السنن، صاحب سنن أبي داود. نعم.
أحمد بن صالح أحد الأئمة كان يمنع الفرد،
نعم نعم،
كان يمنع الفرد من حضور مجلسه،
نعم،
فأحب أبو داود أن يسمع ابنه منه، فشد على وجهه لحية وحبر، فعرف الشيخ فقال
أمثلي
يعمل معه هذا؟ فقال أبو داود لا ينكر علي سوى جمع ابني مع الكبار، فإن لم يقاومهم في المعرفة فأحرمه السماع.
أبو داود من حرصه على ولده ماذا فعل؟ أخذ لحية يعني ووضعها على ولده، لماذا؟ حتى يسمع من الإمام أحمد بن صالح من علماء الحديث والمحدثين. أحمد بن صالح من منهجه أن لا يحضر عنده رجل أمرد، الأطفال يعني الأولاد ما يحضر عنده، يمنع هذا. فأبو داود أحب أن يكون ابنه عارية السماع من هذا الإمام، فقام وضع لحية على ابنه حتى يسمع، فاكتشف ذلك أحمد بن صالح وعاتبه. الشاهد يعني حرص أبي داود على ابنه على أن يسمع من الأئمة والعلماء. نعم.
في لفظ آخر أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان أكثر تضرعه صلى الله عليه وسلم في منزله، وكان كثير من العلماء لا يتطوعون في المسجد.
وهذا الأمر يرجع إلى الوسيلة التي تقدمت في بداية الدرس، وهي بث العلم في البيت عن طريق القدوة. نعم.
وكان الإمام قدامة رحمه الله تعالى لا يصلي ركعتين للسنة في الغالب إلا في بيته اتباعا للسنة، وبكل حال فأداء التطوع في البيوت فيه مصالح كثيرة، منها إحياء السنة النبوية في ذلك، وأيضا فإن صلاة المغرب بعيدا عن أعين الناس قد تكون أكثر إخلاصا مهاجرا. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. وفيه من المصالح التربوية تأثر أهل البيت وبخاصة الصغار برؤية والدهم يصلي على مرأى منهم وانطباع تلك الصورة في نفوسهم، خاصة إذا كان الوالد محافظا على إحياء هذه السنة. وإذا يلاحظ على بعض الصغار أنهم يحاكون والدهم في صلاتهم، فتارة يصفون بجانبه وتارة يأتون ببعض هيئات الصلاة وحدهم.
نعم، وهذا إخواني أمر حقيقة يعني مهم جدا، خصوصا لمن وفقه الله جل وعلا للذرية، فقيامه بهذا قيام بجانب المسؤولية نحو أبنائه. فالمرء يكتسب يعني فوائد كثيرة جدا ومصالح عديدة من خلال صلاته وأدائه النافلة في بيته، من ذلك تأثر أهل بيته به كما قرر الشيخ رحمه الله تعالى، وغرس هذه السنن في نفوس الأولاد. نعم.
ويقال أيضا في مقام تربية الصغار إن مما ينفع الصغار كذلك تعويدهم على بعض الآداب والسنن المستحبة، مثل الأكل باليمين والشرب باليمين والتسمية عند الأكل والشرب والحمد بعدهما، وكذا دخول الخلاء مقدما رجله اليسرى ومقدما اليمنى عند الخروج. ومثل هذا أيضا في تنظيمهم بعض الآيات والأحاديث بخاصة التي يتكرر قولها لترسخ في أذهانهم، كبعض أذكار النوم والاستيقاظ من النوم وقبل ذلك ومعه وبعده، تعويدهم على نطق الشهادتين.
نعم، العناية أيها الإخوة بتوجيه الأولاد وتربيتهم على السنن والآداب الشرعية، هذا أنا أقول من أسهل ما يكون وأيسر ما يمكن على الوالدين أو المربين، سواء كان معلم أو معلمة ونحو ذلك أو إمام مسجد وغيره. فهذا الأمر غرسه سهل، لماذا؟ لأنه يتمشى مع ممارسة الإنسان وقيامه بما يريد. فمثلا السلام له مناسبته ووقته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بذلك، يعتني بتربية الأولاد على هذه الشعيرة العظيمة وهي السلام. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا عليه الصلاة والسلام. إذن فيه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في تربية الأولاد على هذه الشعيرة. ومن المفارقات العجيبة ودعاوى كثير من الناس عندما تقول لهم: يا أخي عود ولدك السلام، عود ولدك هذا الشيء مهم. لا، الولد ما يستوعب، ما أدري سبحان الله، يستوعب باي باي ولا يستوعب السلام عليكم ورحمة الله. يعني عجب، مفارقة عجيبة، مع أن الولد سبحان الله بالتجربة يعني يتلقن بسرعة ويأخذ الألفاظ ويضبطها. يقول السلام عليكم، يقول مع السلامة، يقول هذا، لكن لأن هذا الآن جرى على ألسنة من؟ الوالدين، وعلى أن هذا الأمر أنه صغير وعلى أنه طفل وعلى أنه ما يفهم، خطأ هذا، لا يقال مثل هذا. كم لك من أجر وثواب إذا ربيت ابنك على هذه إيش؟ على هذه الشعيرة العظيمة، واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى يعني المناسبات مع الأولاد، كلما جاءت مناسبة علم عليه الصلاة والسلام وغرس صلى الله عليه وآله وسلم. عمرو بن سلمة، الآن ذكر الشيخ قضية الأكل باليمين وشرب اليمين والتسميع عند الطعام والحمد الآخرة. عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه كان غلاما، يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، يأخذ من كل مكان من الصحفة بكل رفق وكلام لين فيه رحمة وفيه حرص ماذا قال عليه الصلاة والسلام بكلام الأبوة؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مالك. ما أثر هذا الأسلوب وهذا الخطاب يعني لهذا الطفل؟ قال عمر فما زالت تلك طعمتي بعد. يعني هذا منهج مشيت عليه بقية عمري فقط بهذا التوجيه، كل بيمينك سم الله كل مالك. فإذا غرس الآداب الشرعية من أسهل ما يكون وأهم أيضا ما يكون خصوصا للأطفال، لأن هذه الأمور يمارسونها يعني في يومهم وليلتهم. تطرق الشيخ إلى قضية وهي قضية تعويد الأولاد على نطق الشهادتين، وهذا أمر أيضا قضية غرس التوحيد في نفوس الأولاد كان يعتني به النبي عليه الصلاة والسلام عناية كبيرة في أحاديث كثيرة، من أشهرها الحديث المعروف عندكم حديث ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه كنت غلاما إيش خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركب مع النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، إيش قال عليه وسلم؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، ولكن هي قواعد أسس ثوابت أصول يبني عليه الإنسان دينه، إني أعلمك كلمات. لاحظوا يا غلام خطاب أعلمك، فيه إظهار يعني حب لي البذل، أعلمك ماذا؟ كلمات. ما قال له كلمات كبيرة، ما قال له قواعد، لا أبدا كلمات. لكن لاحظوا يعني أثر هذه الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لابن عباس وهو صغير، صغير لم يبلغ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن لابد من هذا، لابد من يعني الآن غرس هذه الأصول في نفوس الأطفال. من اللي خلقك؟ شو دينك؟ من نبيك؟ وين الله؟ هاي لابد منها. الآن نحن قاعدين نبني يعني جيل بهذه الطريقة يا أخواني، تنبه لهذا ضروري، لأن كل من حولك لا يخدم عقيدة الطفل للأسف، إنما يسعى لهدم عقيدة الأطفال على كل المستويات إلا من رحم الله تبارك وتعالى. كم من ياسر.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام الله فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمون أولادهم بعمانويل.
عمانويل.
عمانويل. ومعنى هذه الكلمة آلهنا معنا، ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بحيث إذا وعى الطفل وعقل علم أنه عبد الله وأن الله هو سيده ومولاه. وقبل ختام هذا المبحث لا بد من التنبيه والتحذير من خطر تربوي شنيع، وذلك أن بعض الآباء
يكذب
على مرأة ومسمع من أولاده، بل قد يقوم بالكذب. مثال ذلك أن يطلق طالب يريده بحاجة فيقر أحد أولاده بالرد عليه نافيا وجود أبيه في الدار، فكم من المفاسد التربوية في مثل هذه التربية.
ولا شك أن هذا أخواني من الغش للأولاد والجناية عليهم وإهمال المسؤولية تجاههم. يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، حديث البخاري ومسلم، في لفظ المسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فهذا الذي يقول لابنه قل لمن في الهاتف أو لمن أدار والدي ليس موجود، تربية على الكذب، والفضيحة تأتي من أولها، أبوي يقول لك لا موجود، صح ولا لا؟ هذا الواقع، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقل مثل ذلك في إفاقة الأولاد عند تهديدهم في أمور وهمية وحسية لا فائدة للرشد فيها، كأن يقيف الأبو ابنه بذكر مخلوقات وهمية أو يقيفه ببعض الحيوانات، ولو أخافه بذكر النار وعقوبة الله بالمرض لمن عصى والديه، فأغضبه بالخير والتوفيق من الله لمن أطاع والديه فكان خيرا لهم وأقوم وأهدى سبيلا. والكلام في هذا يقول: وكتب تربية الأطفال كثيرة متوافرة، فليحرص على انتقاء الأنفع فليحرص على انتقاء الأنفع منها.
نعم.
الله ولي التوفيق.
نعم، بهذا ينتهي هذا الفصل إخواني، لكن الكلام حقيقة يعني لابد تعاد قراءته، هذا واحد. أمر ثاني، هذا الذي ذكر في الدرس خطوط عريضة، يعني ما قرره الشيخ خطوط عريضة ومعالم عامة في تربية الأولاد وفي واجب أو مهمة ومسؤولية طالب علم في منزله تجاه أبنائه أو أهلي أو أبناء أخوانه أو أبناء أخواته أو أبناء عماته إلى آخره. القصد أن يقوم طالب العلم بهذه المهمة بحسب ما يستطيع، خصوصا أهل بيته. وأشار الشيخ إلى بعض الكتب، وهذه الكتب يعني أدلكم على بعضها ولعلها تفيدكم إن شاء الله. من هذه الكتب كتاب الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال، كتاب نافع جدا وفيه نفس يعني طيب في التوجيه والتربية. الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال للشيخ عادل الغامدي. له كتاب آخر أكبر لكن سبحان الله نسيت آتي باسمه، مجلد ضخم، يعني ميزته العناية بالآثار، بيان منهج السلف في التربية والعناية بالذرية. من الكتب أيضا الاحتساب على الأطفال، كتاب نافع طيب، بيّن فيه ذكر فيه الأحاديث وكلام أهل العلم على هذه الأحاديث، جل فيها عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال، للدكتور فضل إلهي. وكتاب آخر كان ينبغي أن يقدم تحفة المودود لابن القيم، تحفة المودود لابن القيم في آخره عقد فصولا كلها في جانب يعني التربية والعناية بالأولاد وطريقة التعامل معهم. أكتفي بهذا القدر والله أعلم،
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.